Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. في زيارة هي الأولى من هذا المستوى الدبلوماسي لسوريا بعد الأسد، وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يحلان بدمشق للقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع ويزوران سجن صيدنايا. يوم دام جديد في قطاع غزة، ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن عن رحلة جديدة لوفد إسرائيلي إلى الدوحة في محاولة لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار. في بدايات فصل الشتاء في المغرب، تساقطات مطرية وثلجية في مناطق وانتظار للغيث في أخرى، ومعا نقدم تحليلا لوضع النشاط الفلاحي في ظل الوضعية المناخية الراهنة. في زاوية استشرافنا للعام الجديد، عين على القارة العجوز. أوروبا تبدأ 2025 بتحديات جيوستراتيجية عناوينها الكبرى الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقة مع واشنطن في أفق تنصيب دونالد ترامب. البداية من سوريا، زيارة هي الأولى من نوعها من حيث مستوى التمثيل الدبلوماسي وباسم الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك حلا اليوم بالعاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع. قبيل اللقاء وحتى قبيل وصولها إلى دمشق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها ونظيرها الفرنسي إلى دمشق رسالة واضحة موجهة للسوريين، وهي أن بداية سياسية جديدة بين سوريا وأوروبا وبين سوريا وألمانيا تحديدا أمر ممكن. من جهته، ولحظات عقب وصوله، كتب وزير الخارجية الفرنسي على منصة إكس أن فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب السوريين بكل أطيافهم، معربا عن أمله في سوريا ذات سيادة مستقرة وهادئة. رسالة أوروبا المعلنة من الزيارة صرحت بها إذن وزيرة الخارجية الألمانية، ولكن ماذا عن دوافع هذه الزيارة بهذا الحجم من التمثيل الدبلوماسي والرسائل إلى السلطات السورية الجديدة؟ السؤال يجيبنا عنه محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل.
تنوي دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا العودة إلى سوريا ولعب دور فيما يتعلق بمستقبل سوريا لعدة نواحي. أولا، من الناحية الأمنية، هناك تخوف من قبل دول الاتحاد الأوروبي من عودة الذين ذهبوا إلى سوريا مع داعش وجبهة النصرة، وهناك أعداد كبيرة منهم مسجونين داخل سجون خاصة في شمال سوريا، وهناك تخوف من عودتهم بشكل غير منتظم، وطالبت بعض الدول الأوروبية إعادتهم رسميا إليها خاصة بلجيكا. أيضا موضوع مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار سوريا، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى ضرورة أن يشارك الاتحاد الأوروبي في كافة المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا. موضوع الثروات شرق البحر المتوسط، الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى غاز متوفر هناك، وتريد الإسراع في بناء وتشغيل خط الغاز القادم من الخليج إلى تركيا كي يتم تزويد دول الاتحاد بالغاز.
وفي انتظار لقاء أحمد الشرع وما سيليه من تصريحات، تجول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية قبل ساعات في سجن صيدنايا القريب من دمشق في زيارة رمزية إلى المؤسسة التي كشف منها للعالم الوجه القمعي والوحشي لنظام آل الأسد. نبقى في سوريا، حيث أثارت تعديلات أجرتها وزارة التربية في الإدارة الجديدة على بعض المواد التعليمية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وزير التربية وفي مسعى منه للطمأنة أعلن أن تلك التغييرات تهدف فقط إلى حذف ما يمجد النظام السابق، وكذا تصحيح بعض المعلومات المغلوطة حسب وصفه في شرح بعض الآيات القرآنية. التفاصيل في هذا الروبورتاج لمراسلنا من دمشق يامين ديب.
ضمن خطتها لتعديل المناهج الدراسية عقب سقوط نظام الأسد، أقرت وزارة التربية السورية في الحكومة المؤقتة تعديلات شملت كافة المراحل التعليمية طالت تاريخ سوريا ومسلمات تعود لقبل عهد الأسد. الكاتب والمحلل علي سفر تحدث عن رأيه بالقول:
هاي التعديلات اجت تحت شعار تنظيف المناهج من الملامح الأسدية والبعثية. فعليا ظهر أنه اللي عم يعمل التعديلات حاطط بذهنه أنه يشيل مجموعة من الشغلات اللي أصلا تحتاج إلى دراسة.
التعديلات التي طالت مناهج الصف الأول الابتدائي وصولا إلى الثالث الثانوي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الصحفية ميريلا أبو شنب شرحت سبب الاستياء.
ما رح فوت بتفاصيل التعديلات اللي طرأت على المنهاج، إن كانت دينية ولا تاريخية ولا علمية ولا فلسفية ولا الإقصاء، مالي بصدد فوت بهيدا التفاصيل لأنه نحن اليوم قضيتنا وموضوعنا هو أكبر من ذلك بكثير. نطالب باللجان اللي كانت مسؤولة عن هي التعديلات، شو الأساس اللي هن معتمدين عليه وهل يحق لهم يا ترى؟
وزير التربية والتعليم نزير القادر أكد أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في مناهج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة فتم اعتماد شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة. ميديان يا من ديب دمشق.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشهر الثالث من عامها الثاني تحصد المزيد من الأرواح، فيما تتعمق معاناة النازحين في الخيام المهترئة في فصل شتاء قارس. تتكثف الغارات والقصف على مختلف مناطق القطاع، خلفت منذ فجر اليوم أكثر من 20 قتيلا جلهم في الوسط والجنوب. في الأثناء تنقل وسائل إعلام قطرية وإسرائيلية أن وفدا من المفاوضين الإسرائيليين غادر متوجها إلى الدوحة للمشاركة في محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر أمس بيانا أفاد بأن نتنياهو سمح لوفد على مستوى العمل من الاستخبارات الخارجية الموساد وجهاز الأمن العام الشباك والجيش الإسرائيلي بمواصلة المفاوضات في الدوحة. جولة جديدة بسقف تطلعات منخفض بحكم مآل الجولات السابقة، فما الذي يمكن انتظاره من هذه المفاوضات الجديدة؟ نتابع في هذا الجانب وجهة نظر المحلل السياسي أنطوان شلحت من عكا.
ذهاب وفد أمن إسرائيلي رفيع المستوى إلى الدوحة من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة نبأ يحمل بشرى ربما، ولكن لا نستطيع أن نقول ماذا ستكون مآلات هذه الجولة من المفاوضات، لأن ما تعودنا عليه حتى الآن هو أن إسرائيل تنقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه. جرت اتفاقيات على أمور عديدة ولكن إسرائيل انقلبت عليها وأحيانا عادت الأمور إلى نقطة الصفر. لذلك ما ينبغي أن نفعله الآن هو أن ننتظر نتائج هذه الجولة من المفاوضات وعما ستسفر لكي نحكم عليها سواء للإيجاب أو للسلب. ما يدور حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن هناك ربما مساعي للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لإطلاق النار في غزة. لا ندري إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى وقف الحرب على غزة. هناك مؤشرات إسرائيلية قوية إلى أن الحرب على غزة ستستمر ولن تتوقف إلا بعد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية متعلقة بما يوصف أنه اليوم التالي للحرب ومن سيتولى الحكم السياسي في قطاع غزة.
الوجهة الموالية المغرب. المملكة عرفت في الشهور الأخيرة من العام الذي ودعناه تساقطات مطرية في مناطق عدة، كما أن العديد من مرتفعات المغرب ومنذ أواخر دجنبر الماضي تستقبل كميات من الثلوج وصل سمكها 40 سنتيمترا في المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر. هذه التساقطات أسهمت في رفع نسبي لحقينة السدود بحسب بيانات وزارة التجهيز والماء، كما أنعشت آمال الفلاحين في موسم أفضل، لكنها انحسرت في الأسابيع الأخيرة رغم استمرار تدني درجات الحرارة والمنخفض الجوي الذي يهيمن على منطقتنا المتوسطية. مع هذه الوضعية المناخية نتساءل عن وضعية بعض الزراعات التي تتم في هذه الفترة من الموسم الفلاحي ومدى تأثرها بتقطع التساقطات وأيضا الحلول الممكنة الناجعة التي قد يتم اتخاذها. يجيبنا عن هذه التساؤلات كمال أبركاني، أستاذ وخبير العلوم الزراعية بالكلية متعددة التخصصات بجامعة محمد الأول في الناظور.
شهر شتنبر أكتوبر تحت الشتاء في بعض المناطق ديال المملكة وكان انتعاش ديال نوعا ما من الحقينة ديال السدود، ولهذا بزاف الفلاحات شجعوا على بعض الزراعات وخاصة الزراعات الكبرى بحال الحبوب الشمندر السكري اللي كتحتاج الشتاء. دابا كاين واحد الاشكال اللي عشناه في تقطع ديال الشتاء في سلاسل الانتاج. كما كتعرفوا الاغلبيه ديال سلاسل الانتاج النباتي كيكون فيهم واحد 4 شهور 5 شهور، ولهذا يعني ما بقاتش يعني تطيح الشتاء في واحد لابيريود يعني غادي ناسوري الماء يعني على حساب الانتاج حتى الاخير. بعض الزراعات كتحتاج واحد 500 600 ملم. الاشكال اللي وقع في بعض المناطق ديال البلاد وانه الناس زرعوا والشتاء ما بقاتش، دونك ما كاينش موارد مائيه، ما كاينش فرشه مائيه. هذه الزراعات اللي كانت كتعتمد على البور من حيث كانت كتطيح الشتاء في هذيك الوقيته كان واحد الانتاج. دابا هذا التقطع هو اللي كيساهم في التاثير السلبي على الانتاج الزراعي، ولهذا نتمنوا تكون الشتاء في هذه الاسابيع المقبله، وخاصه هذا الشتاء راه غادي تنقص بزاف من الحده ديال التاثير ديال هذه الموجه ديال البرد على هذه الزراعات.
في ليبيا اصدر اليوم المركز الوطني للارصاد الجويه تحذيرا من تكاثر السحب بسماء بعض مناطق الشمال الغربي يتخللها هطول امطار متفرقه متوسطه خاصه الليله القادمه وصباح يوم غد. المرصد توقع ان تكون تلك التساقطات غزيره أحيانا على بعض مناطق الساحل وأن تتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. نعبر المتوسطية إلى فرنسا، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى قصر الإليزي مع أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة فرانسوا بايغو وأول اجتماع لعام 2025 للرئيس إيمانويل ماكرون. وكما جرت العادة اجتمع بادئ الأمر أعضاء الحكومة التي تواجه ضغوط لاعتماد ميزانية في أسرع الآجال، اجتمعوا في ساحة بوفو في وزارة الداخلية لتناول وجبة الإفطار التقليدية بمناسبة العودة، ومن ثم مارسوا التقليد الثاني القاضي بالسير على الأقدام في صفوف متراصة إلى قاعة الاحتفالات في قصر الإليزي. سيبقى بعض الوزراء بمعية الرئيس ماكرون لعقد اجتماع مجلس الدفاع المخصص لجزيرة مايوت التي اجتاحها إعصار الشيدو قبل 3 أسابيع. ومن تحديات الحكومة الفرنسية نوسع الصورة لتحديات أوروبا في العام الجديد. التكتل الأوروبي ومعه القارة بأسرها يدشنان عاما جديدا ورث ملفات حارقة من العام 2024، وعلى طاولة الاهتمام رهانات جيوستراتيجية عنوانها في الإقليم الحرب الروسية الأوكرانية، وعالميا العلاقة مع أمريكا دونالد ترامب. نتابع قراءة في رهانات 2025 الأوروبية مع المحلل السياسي مصطفى طوسى من باريس.
عام 25 سيكون بالنسبة لأوروبا عاما حاسما على جميع المستويات السياسية والاستراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية ستعيش مراحلها النهائية، خصوصا مع مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والمواقف التي عبر عنها بأنه سيفرض حلا سياسيا على فرقاء الحرب فلاديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، و أيضا في علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا سواء على المستوى العسكري، لأن هناك تهديدات من طرف دونالد ترامب بإعادة النظر في مهمات الحلف الأطلسي وطريقة تمويله، أما فيما يخص العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. إذن عام على المستوى الاستراتيجي سيكون مهم، وسيرغم أوروبا بطريقة أو بأخرى على البحث عن بدائل في حال حقق دونالد ترامب وعده الانعزالي، يعني واقع سيفرض على زعماء الاتحاد الأوروبي لمعرفة كيف يمكن لهم أن يحققوا ما سماه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقلالية الاستراتيجية. سيكون عام يعني عسير، ساعة الحقيقة بالنسبة للعلاقات الأوروبية الأمريكية.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.